بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول تأسيس الأصل عند الشك في الكلفيات، قلنا أننا لوجدنا أمارة ظنية لم تثبت حجيتها، دلت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا من قبيل خبر الممدوح كما مثلنا في ذاك اليوم، فشككنا في أن هذا الخبر حجة شرعا أو غير حجة شرعا، فماذا نصنع؟ هل نبني على الحجية أو نبني على عدم الحجية؟ قلنا بأننا نبني على عدم الحجية، وذلك تمسكا بإطلاق دليل المرجع الأسبق من هذا الخبر المشكوك الحجية. كل مرجع كان أسبق رتبة من هذا الخبر المشكوك الحجية، ذاك المرجع يبقى إطلاقه يشمل حالة مجيء هذا الخبر المشكوك الحجية، فنبني على عدم حجية هذا الخبر تمسكا بإطلاق ذاك المرجع الأسبق، فيكون ذاك المرجع الأسبق حجة بشأننا رغم مجيء هذا الخبر المشكوك الحجية. الآن نريد أن نثبت إصالة عدم الحجية بدليل مستقل، لا بمجرد التمسك بإطلاق دليل ذاك المرجع الأسبق. هل يمكن إقامة دليل على أن هذا الخبر المشكوك الحجية ليس بحجة؟ هل يمكن التمسك بدليل مستقل على أنها كل مشكوك الحجية ليس حجة؟ يذكر وجهين لذلك، يذكر وجهين لإقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. الوجه الأول للبرهنة على عدم حجية ما يشك في حجيته هو أن كل حكم ظاهري، كل حكم ظاهري نتمسك به لولا وجود هذا الخبر المشكوك الحجية، دليل ذلك الحكم الظاهري لا فقط يشملنا بإطلاقه، بل يدل ذلك الدليل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية شيء آخر غيره. يعني في البيانات السابقة فقط كنا نقول بأن ذاك الدليل يشملنا، ما كنا نقول بأنه يدل على عدم حجية هذا. مثلا خل نرجع إلى مثالنا السابق، عندنا خبر مشكوك الحجية دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، عندنا خبر مشكوك الحجية دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. زين، لولا هذا الخبر ماذا كنا نصنع؟ كنا نرجع إلى إصالة البراءة مثلا، احد المراجع التي حسبنا حسابها من باب المثال. خلينا نختار اصاله البراءه الشرعيه، رفع عن امتي ما لا يعلمون، رفع عن امتي ما لا يعلمون. كنا نقول بانه قوله رفع عن امتي ما لا يعلمون يشملنا، بالرغم من وجود هذا الخبر المشكوك يشملنا اطلاق قوله رفع ما لا يعلمون، لانه لا زلنا لا نعلم بوجوب دعاء عند رؤيه الهلال. اذا يشملنا قوله رفع ما لا يعلمون. الآن بالإضافة إلى ذلك، من نريد نكتفي بأنه يشملنا إطلاق قوله رفع ما لا يعلم، بل بالإضافة إلى ذلك نقول بأن هذه البراءة الشرعية قوله رفع ما لا يعلمون يدل على عدم حجية الخبر المشكوك الحجية، يدل على عدم حجيته، يدل على أن الشارع لم يجعل خبر الممدوح حجة. هذا الخبر الممدوح الذي دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لم يجعله حجة. كيف أن قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون يدل بالدلالة الالتزامية على أن الله تبارك وتعالى لم يجعل هذا الخبر الممدوح الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال حجة، لم يجعله حجة. يقول وذلك بناء على مسلكنا السابق، حيث قلنا بأن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها، خلافا لرأي السيد الخوئي الذي كان يقول بأن كل حكم ظاهري ملاكه في جعله، فلا تنافي بين حكمين ظاهريين. تتذكرون هذا البحث؟ قلنا بأنه بناء على مسلك السيد الخوئي لا تنافي بين حكمين ظاهريين ثبوتان، إذا كان أحدهما واصلا والآخر غير واصل فلا بأس بأن يكون حجية بل حكمين ظاهريين حكمان ظاهريان متضادان صدر من الشرع، لا تضاد بينهما. كان يقول لا تضاد بينهما. ليش لا تضاد بينهما؟ لأنه على مسلكه كان يقول كل حكم ظاهريا ملاكه في جعله، هذا ملاكه في جعله، ذاك ملاكه في جعله، فلا ينصب الملاكان على في مصب واحد حتى يتضاد. أما نحن كنا نقول بأنه بما أن الحكم الظاهري دائما يعبر عن لتعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، ولا يمكن أن تكون في حادثة واحدة الملاكات الواقعية أهم بشكلين، فلا يمكن أن يصدر من الشارع في مسألة واحدة حكمين ظاهريين متفاوتين حتى وإن كان أحدهما واصل إلنا والآخر غير واصل إلنا. أصل صدور هذين الحكمين الظاهريين غير ممكن، لأنه كل واحد يعني أنه أن الأحكام الواقعية المتناسبة له هي الأهم. فعلى هذا الأساس، على مبنانا، كنا نستطيع أن نقول بأن الحكم الظاهري بالبراءة الذي وصلنا عن طريق رفع عن أمتي ما لا يعلمون يدل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية هذا الخبر الممدوح، لأنه الخبر الممدوح لو كان حجتان لكان حكما ظاهريا منافيا للحكم الظاهري الذي يحصل بالبراءة. وقلنا بأن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها ثبوتا في الواقع حتى وإن كان أحدهما واصل والآخر غير واصل. إذن هذا الحكم الظاهري الذي وصلنا يدل على عدم وجود الحكم الظاهري المحتمل الآخر. عندما يصلنا أحد الحكمين الظاهريين يدل على أساس التضاد بينه وبين الحكم الظاهري الآخر، فيدل بدلالة الالتزامية على عدم وجود ذاك الحكم الظاهري الآخر. إذن فكل ما دل على الحكم الظاهري بالبراءة يدل بدلالة الالتزامية على عدم وجود حكم ظاهري بالتكليف. وهذا يعني أن قوله رفع ما لا يعلمون يدل بدلالة الالتزامية على أن الشارع لم يجعل خبر الممدوح حجة، ذاك الخبر الممدوح الذي دل على وجود الدعاء عند رؤية الهلال لم يجعله حجة، وذلك على أساس التضاد بين هذين الحكمين الظاهريين، فكلما دل على أحدهما دل على عدم الآخر، بدلالة الالتزامية دل على عدم الآخر. هذا دليل على أن كل يعني كل حكم ظاهري يصلنا يدل على عدم حجية ما يشك في حجيته، على عدم حجية دليل آخر في ذاك المورد بل يشك في حجيته وعليه. فكلما شككنا في حجية شيء تمسكنا بالدلالة الالتزامية للحكم الظاهري الواصل إلينا، تمسكنا بالدلالة الالتزامية للحكم الظاهري الواصل إلينا لإثبات عدم حجية هذا المشكوك الحجية. طبعا قد يثار إشكال هنا بأنه هذا تمسك بالدلالة الالتزامية للأصول العملية، وإذا تذكرون قلنا بأنه في بحث مثبتات الأصول في بحث بني وين كان في الحلقة السابقة في موضعين أشير إلى هذا المعنى، في موضع في أوائل الحلقة الثانية مثبتات الأمارات الدلالة الالتزامية للأمارات، وموضعا في بحث الاستصحاب في بحث الأصول العملية. أشير إلى هذا المعنى أن الاستصحاب المثبت غير حجة، يعني لا يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية للمستصحاب. فقلنا في الحلقة السابقة في موضعين أشرنا إلى هذا المعنى، أن الأمارات دلالتها المطابقية والالتزامية حجة، لكن الأصول العملية فقط دلالتها المطابقية حجة، أما دلالتها الالتزامية غير حجة. الأصول العملية لا يمكن التمسك بها لإثبات مدلولاتها الالتزامية، وسمي ذلك بمثبتات الأصول العملية. فقلنا أن مثبتات الأمارات حجة، لكن مثبتات الأصول العملية غير حجة. فهنا قد يقول القائل بأنه إذن كيف تمسكتم بالدلالة الالتزامية لإصالة البراءة؟ كيف تمسكتم بالدلالة الالتزامية لإصالة البراءة؟ أليس هذا تمسكا بمثبتات الأصول العملية؟ والجواب عن هذه الشبهة أنه في الواقع إحنا تمسكنا بالدلالة الالتزامية للأمارة لا للأصل العملي، لأنه هذا في الحقيقة دلالة التزامية لدليل إصالة البراءة لا لنفس إصالة البراءة، بل لدليل ودليل إصالة البراءة أمارة. دليل إصالة البراءة قولوا رفع ما لا يعلم، رفع ما لا يعلم الحديث، يعني خبر واحد. دليل إصالة البراءة بل أمارة. وقلنا بأنه كل ما دل على إصالة البراءة، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون الذي هو أمارة، قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون دل على البراءة بالدلالة المطابقية، ودل بالدلالة الالتزامية على عدم حجية ذاك الخبر المشكوك الحجية. إذن فنحن هنا تمسكنا بالدلالة الالتزامية للأمارة لا بالدلالة الالتزامية لنفس الأصل العملي. هذا هو الوجه الأول لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته. يبقى الوجه الثاني، هل مقدار فلنطبق على العبارة؟ لاحظوا العبارة. ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته. نضيف إلى ذلك يقصد به أنه بالإضافة إلى التمسك بمجرد إطلاق دليل ذاك المرجع الأسبق، بل لشمول ذاك المرجع الأسبق لنا في حالة مجيء هذا الخبر المشكوك الحجية. بالإضافة إلى ذلك نريد أن نثبت عدم حجيته، يعني إلى حد الآن كنا نبني على عدم حجيته، الآن نريد أن نثبت أنه ليس حجة، لا فقط نبني على عدم حجيته، بل نريد أن نحصل على دليلا على عدم حجيته ما يشك في حجيته. يقول ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا أنه يقتضي أن تصورنا عن الأحكام الظاهرية، وهو أن كل حكم ظاهريا يعبر عن تعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، هذا التصور عن الأحكام الظاهرية يقتضي التنافي بينها بوجوداتها الواقعية، التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، يعني حتى وإن لم يصلنا كلاهما، حتى وإن لم يصلنا كلا الحكمين الظاهريين، حتى إذا كان أحد الحكمين الظاهريين واصل إلنا والآخر غير واصل إلنا، أساسا لا يمكن صدور هذين الحكمين الظاهريين حتى وإن لم يبلغانا معا، لم يصل إلينا كلاهما بوجوداتهما الواقعية، هذا معناه، يعني حتى وإن كان أحدهما واصلا والآخر غير واصل، هذين الحكمين الظاهريين لا يمكن صدورهما من الأساس من الشارع، حيث مر بنا أنه يقتضي التنافي بينها، يعني بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك هذا الحكم الظاهري الواصل إلنا، وحجية الخبر الدال على ثبوت التكليف، ثبوته يعني ثبوت التكليف، هذا الحكم الظاهري الذي لم يصل إلينا الذي نشك فيه، حجية هذا الخبر الممدوح الذي دل على وجوب دعاء عند رؤية الهلال، هذا الذي لم يصل إلينا، هذان الحكمان الظاهريان الذي أحدهما واصل إلنا وهو البراءة، والآخر غير واصل إلا نشك فيه، وهو حجية هذا الخبر. هذان الحكمان الظاهريان متنافيان، وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان. فالدليل الدال على البراءة، لاحظوا هذا اللي قلت بأنه هذا تمسك بالأمارة لا بالأصل، يقول فالدليل الدال على البراءة الذي هو أمارة، فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، يعني على نفي الحجية المشكوكة، حجية هذا الخبر المشكوك الحجية، فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل أقوى على الحجية. فقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بدليل ثاني، الوجه الثاني لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته هو التمسك بأدلة عدم حجية الظن، الآيات الكريمة الدالة على عدم حجية الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أو مثلا لا تقف ما ليس لك به علم، أو بلي شنو إنهم إلا يخرصون إنهم كذا لا يتبعون إلا الظن، هذه الآيات الدالة على عدم حجية الظن، هذه الآيات مطلقة تشمل كل ظن حتى الظن الناشئ من خبر الثقة، لكن بعض الظنون ثبت حجيتها بدليل خاص فقيد بها هذه الإطلاقات، قيدت هذه الإطلاقات بأدلة حجية بعض الظنون كالظن الناشئ من خبر الثقة. فالدليل الدال على حجية خبر الثقة في الحقيقة يقيد إطلاقات هذه الآيات، فكل ما شككنا في حجيته يبقى داخلا تحت هذه الإطلاقات، تحت إطلاقات النهي عن العمل بالظن. إذن فخبر الممدوح مثلا لم يدل دليلا على حجيته، يبقى داخلا تحت إطلاق النهي عن العمل بالظن، وعليه فإطلاقات هذه الآيات تدل على عدم حجية كل ما يشك في حجيته من الأمارات الظنية المشكوكة الحجية. هذا هو الوجه الثاني لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته. المحقق النائيني رضوان الله عليه اعترض على هذا الوجه، اعترض على هذا الوجه في ضوء نظريته في مسلك حق الطاعة، في مسلك الطريقية، في مسلك الطريقية، حيث أنه فسر حجية الأمارات بجعل الظن علما. في ضوء هذه النظرية الذي سميناها بمسلك الطريقية، في ضوء هذه النظرية هنا يقول بأن ما دل على النهي عن العمل بالظن هذا في الحقيقة يدل على أن الحكم الاجتناب عن العمل بالظن، فمتعلق هذا الحكم هو العمل بالظن، هذا انصب، هذا حرمة انصب على العمل بالظن. إذن موضوع هذا الحكم هو الظن، موضوع هذا الحكم هو حرمة العمل، حرمة العمل، عمل العمل بمن؟ بالظن. إذن الظن موضوع هذا الحكم الذي نستفيده من هذه الآيات، موضوع حكم الحرمة، حرم هذه الحرمة التي نستفيدها من هذه الآيات موضوعها هو الظن. لو أن الشارع كان قد جعل هذا الخبر الممدوح حجة، كان يعني أن هذا الخبر ليس ظنا بل هو علم، لو أن الشارع قد جعل خبر الممدوح حجة يعني أنه جعل الظن الناشئ من خبر الممدوح علما حسب مسلك الطريقية، اعتبره علما. وعليه عندما نشك في حجية خبر الممدوح، يعني نشك أن خبر الممدوح هل هو ظني أم علمي في ضوء نظرية مسلك الطريقية الذي يفسر الحجية بجعل العلم تعبدا واعتبارا وادعاء. في ضوء هذه النظرية إذا شككنا في حجية خبر الممدوح، يعني شنو هذا الشك؟ يعني أننا نشك في أن هذا الخبر الممدوح هل هو ظن شرعا أو علم، هل يعتبر ظنا أو يعتبر علما؟ لأنه إن كان الشارع قد جعله حجة يعني يعتبره علما، إن لم يكن جعله حجة لا يعتبره علما. إذن نشك في أن خبر الممدوح في نظر الشارع علما أو ليس علما، وعليه يعني أننا نشك في مصداق تلك الحرمة، موضوع تلك الحرمة، يعني تلك الحرمة انصبت على الظن ولا ندري هل أن هذا ظن أو ليس ظن، هل أن هذا ظن أو علم. كيف نتمسك عندئذ بدليل تلك الحرمة في حين أننا نشك في أن موضوعه متحقق أو غير متحقق؟ هذا عينان من قبيل أننا نجد دليلا على وجوب إكرام الفقير ونشك بأن زيد فقير أو غير فقير، هل نستطيع أن نقول بأنه يجب إكرامه بالرغم من أننا لا نشك أنه فقير أو غير فقير؟ نتمسك بقوله يجب إكرام الفقير؟ كيف نتمسك بقوله يجب إكرام الفقير لإثبات وجوب إكرام زيد في حين أننا نشك أن زيد فقير أو غير فقير؟ إذا شككنا في تحقق موضوع حكم كيف نتمسك بدليل ذلك الحكم؟ إذا شككنا في تحقق موضوع حكم كيف نتمسك بدليل ذلك الحكم؟ إذا شككنا في أن زيد فقير أو غير فقير، كيف نتمسك بدليل وجوب إكرام الفقير لإثبات إكرام زيد؟ هنا هم أيضا نحن نشك في أن خبر الممدوح ظن أم علم، كيف نتمسك بدليل الذي يحرم علينا العمل بالظن ونحن لا نعلم بأن خبر الممدوح علم أو ظن؟ فما دام لا نعرف أن خبر الممدوح علم أو ظنون، يعني أنه لا نعرف هل أنه من مصادق قوله بلي أن الظن لا يغني من الحق شيئا، هل هو من مصادق هذه الآية أو لا، أو ليس من مصادق هذه الآية؟ إذن فلا يمكن أن نتمسك بهذه الآية لإثبات حرمة العمل بخبر الممدوح. هذا هو ما يقوله الحقيق النائيني رضوان الله عليه للمناقشة في التمسك بإطلاقات هذه الآيات لعدم حجية ما يشك في حجيته. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا الإشكال، يرد إشكال المحقق النائيني رضوان الله عليه بأنه كأن المحقق النائيني رضوان الله عليه تعامل مع هذه الحرمة التي دلت عليها الآيات، حرمة العمل بالظن، تعامل معها معاملة حكم تكليفي في حد ذاته، كأنه حرمة كحرمة الخمر كحرمة الكير، فقال بأن هذه حرمة وموضوعها هو الظن، ونحن لا نعرف بأن الخبر الممدوح ظن أو ليس ظن، في حين أن هذه الآيات لا تدل على الحرمة التكليفية كحرمة شرب الخمر كحرمة الكيد، وإنما هذه الآيات التي نهت عن العمل بالظن هذا النهي نهي إرشادي ليس نهيا تكليفيا، وإنما هو إرشاد إلى عدم الحجية، إرشاد إلى عدم الحجية. عندما يقول أن الظن لا يغني عن الحق شيئا يعني أن الشارع لم يجعل الظن حجة، إرشاد على عدم حجية الظن. وإلا لو أن الإنسان ظن بحكم شرعي فعمل باحتياطا فهو حرام عليه؟ ليس حراما عليه. لو أن الإنسان ظن بحكم شرعي فعمل به فهو حرام عليه، ليس حراما عليه، لكنه ليس حجة، ليس لا يجب عليه العمل. فقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني عدم حجية الظن، يعني عدم حجية الظن. وعليه فإذا كانت هذه الآيات لا تريد أن تنهى نهيا تحريميا تكليفيا عن العمل بالظن، وإنما تريد أن تقول بأن الظن ليس حجة، يعني بلغة المحقق النائي، يعني تريد أن تقول بأن الظن لم يجعله الشارع علما. كما أن الحجية معناها جعل الظن علما، نفي الحجية أيضا معناه عدم جعل الظن علما. صحيح ولا حسب ذوق المحققين يعني هو يعني نتمسك بمبناه هو بلي مسك طريقي نتمسك بمسك يعني بناء على صحته، احنا على مبناه نريد نرده، هو على مبناه نريد نرده. نقول بأنه على مبنى النائين هو، حيث أنه يفسر الحجية بجعل الظن علما، فلا بد أن يفسر ما يدل على عدم الحجية يفسره بعدم جعل الظن علما. وهذا يعني أن الآيات تدل على أن كل ظن لم يجعله الشارع علما، وخبر الممدوح لو كان حجة لكان يعني أنه قد جعل الظن الناشئ من خبر الممدوح علما، وهذان متنافيان. ليس ما دل على لو كان هناك دليل يدل على حجية خبر الممدوح لا يخرج خبر الممدوح عن موضوع هذه الآيات. لو كان هناك دليل دال على حجية خبر الممدوح، لو أن الشارع كان قد جعل خبر الممدوح حجتان، هذا لا يعني أنه قد أخرجه عن موضوع هذه الآيات، بل أن موضوع هذه الآيات هو الظن الوجداني لم يجعله علما، وهذا يقول بأن الظن الوجداني قد جعله علما. لو كان هناك دليل على حجيته على حجية خبر الممدوح لكان يدل على أن الظن الوجداني جعله الشارع علما، وذاك والآيات تقول بأن الظن الوجداني لم يجعله الشارع علما. إذن فكلاهما موضوعهما هو الظن الوجداني، وأحدهما يقول بأنه لم يجعله علما والآخر يقول جعله علما، فموضوعهما كلاهما هو الظن الوجداني، ليس أحدهما يرفع موضوع الآخر حتى عند احتماله يكون قد نشك في موضوع ذاك. لو كان ما يدل على حجية خبر الممدوح، إذا كان هناك ما يدل على حجية خبر الممدوح على تقدير وجوده يرفع موضوع الآيات، فعند الشك فيه نشك في أن موضوع الآيات موجود أو غير موجود. لاحظوا لو كان على تقدير وجود دليل دل على حجية خبر الممدوح كان هذا الدليل يرفع موضوع هذه الآيات، فعند الشك في ذلك نشك في أن موضوع الآيات موجود أو غير موجود. لكن يقول بأنه على تقدير وجود دليل على حجية خبر الممدوح هذا لا يرفع موضوع الآيات، بل موضوعه على مستوى موضوع الآيات، فالآيات تدل على أن الظن الوجداني لم يجعله الشارع حجة، وهذا يدل على أن الظن الوجداني ناشئ من خبر الممدوح جعله الشارع حجة، جعله الشارع علما. ذاك يقول لم يجعله الشارع علما، وهذا يقول جعله الشارع علما. كلاهما موضوعهما هو الظن الوجداني. إذن ف هذا لا يرفع موضوع ذاك حتى نشك في موضوعه، عند الشك في حجية خبر الممدوح نشك في موضوع الآيات. إذن فيمكننا أن نتمسك بإطلاق هذه الآيات ما لم يثبت حجية الخبر الممدوح. نعم لو وجدنا دليلا على حجية خبر الممدوح لقيدنا به إطلاق الآيات، صار حالي حال خبر الثقة قيدنا به بلي إطلاق الآيات، لكن ما لم نجد دليلا على حجية خبر الممدوح يمكننا أن نتمسك بإطلاق هذه الآيات. لاحظوا العبارة بسرعة، يقول وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم من قبيل أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي. وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، يعني على تقدير أن الشارع قد جعل خبر الممدوح حجة، فما معنى أنه جعله حجة؟ معنى أنه جعله حجة يعني أنه جعل الظن ناشئ من خبر الممدوح علما بناء على مسلك الطريقية، لأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، لأنه بنى على مبنية بنى هذه النقاط خطأ، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية. فمع الشك في الحجية، إذا شككنا في أنه هل جعل خبر الممدوح حجة أو لم يجعل، يشك في كونه علما. إذا شككنا في كونه علما فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم، إذ لعل هذا علم، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، يعني بغير العلم أو الظن، ماكو فرق، آيات مثل آية إن الظن لا يغني عن الحق شيئا أو مثل آية لا تقف ما ليس لك به علم، لأن موضوعه غير محرزين، يعني موضوع هذا النهي غير محرز غير ثابت، نشك في موضوع هذا النهي. وجواب هذا الاعتراض، سيدي شيء يجيب على هذا الاعتراض، أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وإنما هو إرشاد إلى عدم الحجية، إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية في نفسه، لو أن الإنسان ظن بحكم شرعي فعمل به فهل ارتكب حراما؟ لا، وإنما محذوره، محذور العمل بالظن، احتمال التورط في مخالفة الواقع، لو أن الإنسان مثلا احتمل الترخيص فعمل به فهذا يحتمل تورطه في مخالفة التكليف الواقعي مثلا، فهذا إذن يعني عدم الحجية، أن هذا الظن ليس حجة فيتورط في مخالفة الواقع، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع، فيكون مفاده، مفاد هذا النهي، عدم الحجية. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، يعني على مبنى النائيني، فهذا يعني أن مطلقات النهي عن العمل بالظن تدل على نفي اعتبارها علما، كما أن الحجية معناها جعل الظن علما، كذلك عدم الحجية معناه عدم جعل الظن علما، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة على مستوى واحد، ليس ما يدل على الحجية يرفع موضوع النهي، هذا النهي، بل هما في مستوى واحد، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة، تصلح هذه الآيات لنفي هذه الحجية المشكوكة. يكفي والحمد لله رب العالمين. الامتحان عصرا حجية الدلالة المطابقة، لا، قد يقول القائل بأنه لا، الحجيتان مو متلازمتان، الدلالة متلازمة، الدلالة على الالتزام ما تحصل إلا بالدلالة المطابقية، لكن قد تكون الحجية تحصل للدلالة الالتزامية ولا تحصل للدلالة المطابقية، قد يقول القائل هكذا، يقول بأنه قد يقال إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، هذا وجودا يقصد وجود الدلالة لا وجود المدلول، لا صدق المدلول خارجا، يقصد حصول الدلالة حصول دلالة الكلام على المدلول الالتزامي، إنما تحصل الدلالة ببركة الدلالة المطابقية، فهذا الوجود يقصد به وجود الدلالة لا وجود المدلول خارجا بل وجود الدلالة في عالم الدلالة.
إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرر تفرعها عليه في الحجية أيضا. وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين، لكن قد يقال بالتفرع يعني بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، أي في سقوط الحجية، قد يقرب ذلك بوجهين، يعني قد يستدل على ذلك بوجهين، بالوجهين التاليين. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي وليس أعم منه. لماذا؟ يقول: فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو المعارضة معه كل سبب يسقط حجية الدلالة المطابقية. أفرض مثلا كل يعارض المدلول المطابقي أو مثلا يورث العلم بكذب المدلول المطابقي أو بأي سبب من الأسباب، فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا لأنه مساوي وياه. خب ليش مساوي؟ ما هو وجه المساواة؟ يقول: والوجه في المساواة أنه دائما مساوي. الوجه في المساواة مع أن ذات اللازم قد يكون أعم، مع أن ذات الموت قد يكون أعم من الاحتراق بالنار، لكن بمقدار ما يدل عليه يقول مساوي. بمقدار ما يدل عليه بدلالة التزامية يكون مساويا دائما. والوجه في المساواة مع أن ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه. ما هو الوجه؟ أن خبر وجه. والوجه في المساواة أن اللازم الأعم له حصتان، دائما اللازم الأعم له حصتان، إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص. مثلا الموت له حصتان، الحصة الأولى هي الحصة المقارنة للاحتراق بالنار بلي، وهذه الحصة هي الحصة المساوية، والأخرى الحصة الثانية غير مقارنة وهو الموت الحاصل بالأسباب الأخرى. والأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم إنما تدل بالالتزام على الحصة الأولى. الأمارة التي تدل بالمطابقة على الملزوم تدل بالمطابقة على الاحتراق بالنار، إنما تدل بالالتزام بدلالة الالتزام على الحصة الأولى فقط، على الحصة الأولى من اللازم، وهي مساوية دائما، وهذه الحصة دائما مساوية مع الملزوم. هذا هو دليل السيد الخوئي، والسيد الشهيد يعترض عليه. يكفي، والحمد لله رب العالمين.